أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. عليم حكيم يسلم له التشريع ولا لا؟ ما هو جاهل ما هو أحمق، عليم حكيم. فكل تشريع من عليم حكيم يقبله لأنه لا يضع الشيء إلا في موضعه، عليم بأحوال العباد ببواطنهم بظواهرهم بنتائج أعمالهم بنتائج كسبهم كل هذا بعليم. إذا شرع يقبل التشريع، لو شرع هذا الاستئذان غير الله ما يقبل لجهل بمستقبلنا بماضينا بأحوالنا ببواطننا أن لو أن يشرع. فلهذا كل تشريع لم يكن من الله ورسوله فهو باطل وخطأ وفيه شر وبلاء وفساد ولا يقبل ذو عقل أبدا. لما؟ لأن المشرع إذا لم يكن عليما بماذا؟ ببواطن الأمور وظواهرها بما مضى وبما يأتي وبما هو حاضر وحكيم يضع الشيء في موضعه. برهن يا شيخ ودلل أمامكم العالم من الصين واليابان الأمريكان أوروبا التي ظهرت وارتقت، هل تشريعهم أسعدهم طيبهم طهرهم كملهم آخى بينهم أوجد مودة وصداقة وحب؟ لا 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 لا، ولا لوم ولا عتاب. يشرع جاهل ببواطن الأمور وظواهرها، يشرع أحمق لا بأين يضع. لعلي غالب يأكلون بشمائلهم لا يعرفون كيف يستنجون من القاذورات، ومع هذا ركب الناس وراهم وأخذوا تشاريعهم وحكموا بها المسلمين في أكبر بلاد العالم الإسلامي. لا نلومهم ما عرفوا، هل جلسوا هذه المجال؟ والله ما جلسوا ولا عرفوا عنها. من أين يتعلمون؟ درسوا في كليات السياسة والقانون في أوروبا وأمريكا تخرجوا بذلك. هل عرفتم الآن وهازلتم؟ هذه الآداب إذا 95% من العالم الإسلامي والله ما قرأها ولا فهم عنها فيها. كيف إذا نصبح أدباء أطهارا أصفياء؟ من المستحيل. من لا يأكل ما يسمع، من لا يشرب ما ينتهي ظمأه أبدا وعطشه. إنما العلم بالتعلم. من قال هذه الكلمة أفلاطون؟ قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إنما العلم بالتعلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ونحن مشغولون بالغنم والإبل والزرع والحصاد، مشغولين بالدكاكين والتجارة و 800 سنة ما استقنا بهذا. من يرفعنا إلا الله؟ ما هو سلم ورفع؟ لا يا شيخ، ما لرفع سلم آلة، لرفع آلة وإلى سلم آلة تسمى الرافعة وإلى لا توجد هذه الرافعة؟ أين تباع؟ ها؟ في مغازات أوروبا. أين توجد الرافعة التي ترفع البشرية إلى سماء الكمال؟ توجد عندنا، جحدناها عنهم. ما هي؟ اسمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا قرآن وإلى ماذا؟ أين يوجد هذا؟ في سورة الأعراف. ما بلغ المسلمين هذا، ما عرفوه. وهل ينسلخ الإنسان من الآيات كما ينسلخ الحنش من ثوبه؟ نعم، ترك القرآن على الرفوف فقط وفي المساجد. أي انسلاخ أعظم من هذا؟ أعيد الآية. واتل عليهم يا رسولنا أيها المبلغ عنا، واتل عليهم نبأ، خبر عظيم، نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. كيف ينسلخ من الآيات؟ تخرج من هذه المملكة وادخل محاكم العالم الإسلامي، هل تجد التفسير والسنة فيه؟ قال الله قال رسوله. إذا انسلخوا منها ولا لا؟ انسلاخ كله. ما يقرأ القرآن ولا السنة لا في البيوت ولا في المساجد ولا في المدارس، أي انسلاخ، فضلا عن المحاكم. فانسلخ منها. وبعد فأتبع الشيطان. الشيطان كان خائفا من حصانة القرآن، ما يستطيع. لما انسلخ من الآيات أصبح الشيطان يلعب به، يجري وراءه. فأتبع الشيطان فكان منين؟ من الغاوين، الوسخين، الهابطين. كلمة الغواية هذه ما تستطيع تعرفها، قاذورات أوساخ مع بعضها البعض. فكان من الغاوين. ولو شئنا، من القائل هذا؟ الله. ولو شئنا لرفعناه بها، بالقوانين الأوروبية، بالاشتراكية، بالديمقراطية، بالسقراطية، رفعناه بها. ما هذه الآيات؟ إذا عرفنا الآلة الرافعة التي ترفع الأمم والشعوب من الهبوط إلى السماء، ما هذه الرافعة؟ أين تباع؟ الرافعة آيات الله الحاملة للهدى والشرائع الربانية التي لا تتخلف أبدا في إسعاد أهلها وإكمالهم في الدنيا والآخرة. منها هذه الآية في الآيات: لمن انت عرفتم الرافعة، من أراد أن يرفع إقليما، أهل قرية، شعب، أسرة، واحد، يرفعه إلى السماء بماذا؟ بالسحر. يرفعه بالآيات النورانية، يكمل عقيدته ويصفيها، يهذب أخلاقه وآدابه، يرتفع، ما يصبح كتائر البشر، يعيش الخبث والشر والفساد. هل توجد رافعة غير القرآن؟ والله لا توجد. رافعات الآلات موجودة في المواني، ترفع السيارة أو تحطها بالباخرة، موجودة عندنا حتى بالمسجد النبوي. كيف ترفع هذه الأدوات؟ بالرافعات الكهربائية. أما رافعة البشر من الأرض إلى سماء الكمال ليس إلا هذا الكتاب وهذا الرسول. ومن قال لي ما يرفع لنا شعب أو أسرة إلى سماوات الكمال؟ يقول رفعناهم بكذا وكذا. دلونا. إذن هيا نشرح هذا النداء. قال اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء وإن كان لنزوله سبب ككثير من الآيات والنداءات كما علمنا، إلا أن الحكم عام شامل يشمل كل مؤمن ومؤمنة ما بقي الإسلام على الأرض والمسلمون فيه، وذلك إلى آخر أيام هذه الحياة الدنيا. واسمع أقص عليك سبب نزول هذا النداء. عرفتم؟ قال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعوه له. النبي صلى الله عليه وسلم ما بشر احتاج إلى عمر كوزير وإلى لا صديق حبيب ينهض بالتكاليف، بعث له غلاما يقال له مدلج. تعرفون الغلام؟ خادم، يقال له مدلج، من أدلج في الظلام إذا دخل، أم سمته مدلج. قال مدلج فوجد يدعو له، فوجده نائما، وجد عمر نائما في وقت الظهيرة. الظهيرة الآن ما نعرفها، لما؟ لأن نظامنا أصبح غربي. كيف نحن نظامنا؟ أيام كنا أحياء، إذا صلينا الصبح انطلقنا في ميادين العمل، المسحة في يدك والمعول، واوا نشتغل نشتغل. الآن كم الساعة؟ الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، خمس ساعات. العاشرة جاء وقت الاستراحة، جاءت الظهيرة. الحادي عشر، الثاني عشر، الواحدة، ثلاث ساعات. الساعة الثانية الظهر، نحن أهل الصحراء أمرنا بتأخير الظهر، أبردوا بصلاتكم في الحر. فهذه ثلاث ساعات الظهيرة يستريح فيها المؤمن. عرفتموها؟ الآن فين الظاهرة؟ ما في، لأننا نبتدي العمل الساعة الثامنة. قال فوجده نائما في وقت الظاهرة، فدق الباب ودخل، دق الباب ودخل ما استأذن. فاستيقظ عمر فانكشف منه شيء، فبات من فخذه وإلا، فانكشف منه شيء أي من عورته العوامة قلنا أمس ليست معناها الفرجين دائما، كل ما يستحى من كشفه فهو عوام حتى الرأس. فانكشف منه شيء أي من عورته، فقال عمر عندها: وددت أن الله تعالى نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا ألا يدخل علينا في هذه الساعة إلا بإذن. أحب تمنى أنزل الله أمنيته لصفاء روحي. سمعتم ماذا قال عمر؟ دخل علي هذا الغلام الخادم من الخدم فقام يتحرك، انكشف بعض من عواطه فتألم لذلك، وقال: وددت، أي أحببت. ماذا وددت؟ أين هي؟ أن وددت لا حول ولا قوة، أن الله تعالى نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا، لأن هذا خادم، وخدمنا أن لا يدخل علينا في هذه الساعة أي الظهيرة إلا بإذن منا لا بدون استئذان. قال: ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو مطلوب. قال: فوجده، أي وجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد هذه الآية قد نزلت فخر ساجدا: الله أكبر. هو تمنى ولا قال وددت؟ ما إن وصل إلى الرسول وقد طلبه وبعث خادم له فوجد الآية نزلت، ما إن سمع حتى خر ساجدا شكرا لله: الله أكبر. هذه تسمى ماذا؟ سجدة الشكر. سجدة الشكر. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا بشر بانتصار سرية من سرياه: الله أكبر، يقر ساجدا على الفور. وقد رأينا كثير من الصالحين ما إن يبشر بأمر عظيم حتى يخر ساجدا. هيا إن شاء الله طبقوا هذا، قولوا: أين الأخبار الصارة؟ ما نسمع إلا الويلات. الأخبار الصارة في الصلاح والتقوى والإيمان، ما في البقلاوة والرز دائما. بلغك أن فلان شوفي من مرضه، الله أكبر. بلغك أن فلان وهبه الله غلاما، الله أكبر. وهكذا بلغك أن فلان عاد من سفره آمن والحمد لله، الله أكبر. وهكذا بشرت أن امرأتك ولدت، الله أكبر. النعم كثيرة، من تتبع وجد أكثر من الكثير، لكن الغفلة مانعة والشيطان مسيطر. قال: فوجد هذه الآية قد نزلت فخر ساجدا شكرا لله تعالى. قال: وليست هذه أول موافقة عمر لربه تعالى فيما ينزل من أحكام، إذ منها نزول آية الحجاب. دخل على الرسول في بيته، وجد فلان يدخل فلان يدخل، فقال: يا رسول الله، أرأيت لو منعت الرجال من الدخول على بيتك فنزلت آية الحجاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين عنه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. ليست هذه الصلاة خلف المقام، مقام إبراهيم. عمه الذي تمنى هذا: أرأيت يا رسول الله لو نصلي خلف المقام فنزلت واتخذه من مقام إبراهيم صلى. قال: والصلاة خلف المقام، المقام خلف المقام إلى غير هذه فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أي يا من آمنتم بالله ربا وبلقائه وكتابه ورسوله ليستأنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. ومعنى هذا الأمر أن عليكم اسمعوا أن عليكم أيها المؤمنون أن تعلموا أطفالكم وخدمكم الاستئذان عليكم في ثلاثة أوقات وأمروهم بذلك، لا تعلموهم فقط ولا تأمروهم. والأوقات الثلاثة ما هي؟ والأوقات الثلاثة هي التي في قوله تعالى ثلاث عورات لكم ليس عليكم جناح أن تدخلوها، ثلاث عورات. والأوقات الثلاث هي التي في قوله تعالى ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر الليل، يعني وهي ساعات النوم من الليل، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وهي ساعات القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء هي بداية النوم من الليل. الليل أوله وآخره، من الناس من يقول أول الليل ما زال ما نام فلان، لا، آخر يقول من فلان يكون يتهجد يدخل عليه، فلهذا نص عن الوقتين من الليل أول الليل كآخره وصلاة والقيلولة. قال ومن بعد صلاة العشاء وهي بداية النوم في الليل. وقوله تعالى ثلاث عورات لكم أي هي مظنة انكشاف العورة، قال سماها عورات لأن في الغالب تنكشف العورة فيها، فأطلق عليها اسم العورة، والعورة هي ما يستحى من كشفه. ما هي العورة؟ هي كل ما يستحى من كشفه. وقوله تعالى ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي ليس عليكم أيها الآباء والسادة ولا عليهم أيها الأب ولا عليكم أيها الأبناء الصغار والخدم جناح أي إثم وحرج وتضييق. وقوله تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض أي يدخلون ويخرجون عليكم للحاجة إليكم وللخدمة لكم، فبعضكم يدخل على بعض حيث لا غنى لكم عن بعضكم بعضا، فلذا رفع الله تعالى عليكم الحرج وهو التضييق والإثم في الدخول بدون استئذان في غير الأوقات الثلاثة التي لا بد من الاستئذان فيها. وقوله تعالى في ختام الآية الأولى من هذا النداء كذلك يبين الله لكم الآيات، أي كهذا التبيين الذي يبين لكم في حكم الاستئذان يبين الله لكم الآيات المتضمنة للشرائع والأحكام والآداب، إذ هو تعالى عليم بخلقه وما يحتاجون إليه في إكمالهم وإسعادهم، حكيم فيما يشرع لهم ويفرض عليهم. وهذا ما دل عليه قوله تعالى في ختام النداء في ختام الآية والله عليم حكيم، هو عليم حكيم سبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه. أما الآية الثانية في هذا النداء وهي قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أي سن الاحتلام وهي في الذكور، اسمع احفظ، تجاوز الخامس عشر من العمر، الأولاد الذكور إذا تجاوز الولد الخامس عشر بدأ الاحتلام، أو إنبات الشعر إذا نبت الشعر في عانته حول فرجه بلغ سن التكليف، وهو شعر العانة، أو الاحتلام بأن يفرز الغلام المني في نوم ينامها لرؤيا يراها، إذا أفرز المني بلغ أصبح مكلفا. وأما البنت فبالحيض إذا خرج منها دم الحيض ولو قطرة بلغت سن التكليف، وإن بات الشعر أيضا حول فرجها وهو شعر الآن، أو بلوغ الخامسة عشر من عمرها، والغالب أن البنت تبلغ سن الاحتلام في الثانية عشرة في الغالب، فما فوق كما أن الذكر قد يتأخر بلوغه إلى الثامنة عشرة لضعف بدنه، لا يبلغ إلا عند الثامنة عشرة، أما فوق لا شيء، وجب البلوغ. قال: فإذا بلغ الأطفال سن الاحتلام وجب عليهم أن يستأذنوا عند الدخول إلى بيت غير بيتهم، بأن يقول أحدهم إذا أراد الدخول على بيت أحدهم: السلام عليكم أدخل، ثلاث مرات، بمعنى ولد الحبيب كان يدخل على بيت جاري مثلا فجأة وجد نفسه بلغ، كان يدخل بدون استئذان، الآن يجب أن يستأذن. وهكذا قال كما جاء ذلك في نداء الاستئذان الذي حفظناه فهمناه قبل هذا النداء من هذه الصورة، أي صورة النور المباركة. لذا قال تعالى: كما استأذن الذين من قبلهم في نداء الاستئذان، وهم الرجال مثل آبائهم وإخوانهم وأعمامهم وأخوالهم. وقوله تعالى في ختام هذه الآية: كذلك يبين الله لكم الآيات، أي هكذا، أي كهذا التبيين الذي بينه في آداب الدخول يبين لكم آياته الحاملة للشرائع والأحكام. من أجل ماذا؟ من أجل طهارتكم وأمنكم وسعادتكم، والله عليم أي بخلقه وما يصلح لهم، حكيم في شرعه، وبحال توجب طاعته تعالى فيما يشرع ويقنن فعلا وتركا. وأخيرا اذكر أيها القارئ الكريم ما دل عليه هذا النداء الكريم، وهو ما يلي: أولا وجوب تعليم الآباء أبناءهم وخدمهم، تعليمهم ماذا؟ الاستئذان في الأوقات الثلاثة المعبر عنها بالعورات، لأنها من مظنة انكشاف العورات. ما هي الأوقات الثلاثة هذه؟ قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء والظهيرة. ثانيا وجوب استئذان الأولاد إذا بلغوا الحلم. ابنك كان يدخل على بيت أخيك يشاهد بناته، وإلى لا بنات عمي، لما بلغ حرام أن يدخل إلا بالإذن حتى يحتجب النساء ويدخل. وجوب تعليم الآباء أبناءهم وخدمهم للاستئذان في الأوقات الثلاثة. ثالثا وجوب استئذان الأولاد إذا بلغوا الحلم عند الدخول إلى غير بيوتهم، لأنهم كلفوا بالبلوغ أصبحوا مكلفين. ثالثا اذكر علامات البلوغ واحفظها. ما هي علامة البلوغ في الولد؟ ما هي؟ انبات شعر العانة لاحتلام بلوغ الخامسة عشر في الغالب. في الأنثى ما هي علامات البلوغ؟ الحيض، إذا حاضت الجارية بلغت، نبت شعر عانتها بلغت، بلغت الخامسة عشر بلغت بلا تردد، إلا أن الولد قد يبلغ الثامنة عشرة لضعفه ما يحتلم ولا ينبت فيه شعر، لكن إذا بلغ الثامنة عشرة أمرض لا قيمة لمرضه، لا بد قد بلغ. اذكر علامات البلوغ واحفظها وعلمها. من نعلمها؟ من نحن أمراء عليه في بيتنا وفي غيرها. قال: إذ كثير من النساء والرجال لا يعرفون ذلك. كم من مرة تشتكي تقول: أنا ما صمت، ما عندي علم، حاضت وما تصلي سنتين ثلاثة أربعة، ما تدري ما أثر هذا. لما؟ لأن آباءهن ما علمهن، ما اجتمعنا لدرس كهذا يتعلمنا به. قال: اذكر علامات البلوغ واحفظها وعلمها، إذ كثير من النساء والرجال لا يعرفون ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري.
ذلك اليوم الاثنين الموافق 7 ليلة 8 من شهر ذي القعدة لعام 1441 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في جمعتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء 60 من نداءات الرحمن البالغة 90 نداء. ونظرا إلى أننا أسرعنا أمس في الدراسة، هل لي أن أمتحنكم؟ هل أنتم عالمون؟ هل أنتم تذكرون؟ هل أنتم أهلا أو أنتم أهل لتلقي العلم والمعرفة؟ الجواب نعم. ما حكم الاستئذان في الإسلام؟ قل واجب، لا تتردد، واجب. ما هي الآية الدالة على وجوبه؟ أقرأ ارفع صوتك. بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أرأيتم المؤمن يريد أن يدخل محلا ليس فيه نسوة ولا سريات ولا جواري، كالفنادق ودكاكين البضاعة، هل هناك رخصة في عدم الاستئذان؟ من رخص؟ ماذا قال؟ أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. هناك في نداء أمس ثلاثة أوقات يتعين على الأبناء وعلى الخدم أن يستأذنوا عند الدخول على رب البيت وسيده. ما هذه الأوقات الثلاثة؟ من منكم يذكر الآية الكريمة التي دلت على هذا؟ هاتوا. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. ما هي العورة؟ العوراء من النساء ذات العين الواحدة، والأعور من الجحول ذو العين الواحدة. والعورة ما هي هذه؟ ما يستحى من كشفه، وليس خاص بالسوءتين أو بالفرجين. لما أطلق على هذه الأوقات لفظ العورات؟ إذ الغالب أن يتكشف المرء فيها وتبدو عورته. ما الحكم إذا بلغ الغلام الخامس عشر واحتلم؟ ما الذي ينبغي علينا أن يعلمه إياه، وما الذي ينبغي له أن يقوم به؟ إذا بلغ الغلام وجب عليه أن يستأذن عند الدخول كما استأذن الذين من قبله من الرجال. ما هي الآية في هذا النداء الدالة على هذا؟ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذن فلنحفظ ولا ننسى. ومما يساعدنا على عدم النسيان التطبيق العملي، وقد عرفتم زادكم الله معرفة أن من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دعي في السماء عظيما. فإذا تعلمنا حكما في هذه الليلة ينبغي أن نعزم على العمل به وأن نعلمه وأن نتحدث به على الأقل ليستقر في النفس ولينتفع به غيرنا. فنحن لا نجلس نتعلم الوظيفة ولا لأكل الرغيفة، ولكن من أجل أن ندعى في السماء عظماء. من أراد أن يدعى في الملكوت الأعلى عظيما عظماء الرجال، هذا هو الطريق، أن نتعلم القضية أو المسألة وكلنا عزم على العمل والتطبيق ثم نعلمها غيرنا. فلهذا نقول هذه النداءات التسعون من حواها حفظا وعملا وتطبيقا أمسى من أعلم أهل الأرض، وإن يكن لم يقرأ ولم يكتب. والآن مع هذا النداء وهو الستون وفحواه مضمونه ما يحمله من هدى هو وجوب ذكر النعم وشكرها، وجوب ذكر النعم وشكرها، ذكرها باللسان والقلب وشكرها أيضا بالقلب واللسان والجوارح، وبيان موجب الذكر والشكر لله تعالى، وبيان ما يوجب الذكر والشكر لله تعالى. علم عظيم هذا النداء، نتعلم منه أن الشكر والذكر واجبان، صحيح؟ هل علمتم قبل اليوم شيئا في هذا الباب؟ ماذا؟ قلها يا إسماعيل. عرفنا أن سر الوجود وعلة الحياة الذكر والشكر. لو تسأل عن سر هذا الوجود، لما كان، لما وجد السماوات والأرضون، لما وجد عالم السعادة والشقاء، السر هو أراد الله تعالى أن يذكر ويشكر، فخلق الخلق بكامل هذه العلة. كيف ينسى هذا؟ نحن نعرف علة الماء، علة الطعام، علة الفراش، لما علة هذا المكبر، لما وعلة الوجود بكامله ما نعرف. هل تذكرون الحديث القدسي في هذا؟ يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجله. ماذا يريد الله منك؟ خلقك من أجل لأي شيء؟ لأن تذكره وتشكره. وعلمنا أن العبادة على تنوعها واختلافها واختلاف أزمنتها وأمكنتها كلها دائرة على ذكر الله وشكره. لا توجد عبادة خالت من ذكر الله وشكره. فما العبادات إلا ذكر الله تعالى وشكره. إذن فلهذا كان النداء الستين أو الستين كان يبين لنا وجوب ذكر النعم وشكرها للمنعم عز وجل، وبيان موجب الذكر والشكر لله تعالى. والآيات هي التاسع والعاشر والحادي عشر من سورة الأحزاب المدنية. هيا نتغنى بهذا النداء لتنشرح صدورنا وتلين قلوبنا وألسنتنا ولعلنا نحفظ ما نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هيا نشرح هذا النداء لتزداد معارفنا وتقوى صلتنا بربنا ونكون من أوليائه وصالح عباده. قال: اعلم أيها القارئ الكريم. من مراد من القارئ الكريم؟ كل مؤمن ومؤمنة يقرأ نداءات ربه ويصغي إليها ويستمع ويعمل بما فيها، لازم هذا وإلا لا؟ أنا أقول: أرأيتك لو كان لك سيد يملكك وما تملك، أوجدك لخدمته، أطعمك وسقاك من أجله، يناديك أن يا عبدي تغلق أذنك وتتشاغل بالأكل والكلام ولا تسمع لي، كيف يكون موقفك؟ يصح هذا؟ يجوز هذا؟ ثم فوق ذلك أنه حكيم عليم، لا يناديك لغير ما ينفعك ويدفع الضر عنك، وهذا شأن الله مع أوليائه، أينادي عباده لا لشيء، إن شئت سمعت وإن شئت لا، والله ما كان، وإنما ينادي أولياءه لأحد أمور: إما ليأمرهم بفعل واعتقاد وقول ما يكملهم ويسعدهم، أو ينهاهم عما يشقيهم ويؤذيهم، أو يبشره بما يزيد في إيمانهم وصالح أعمالهم، أو ينذرهم ويحذرهم مما يخيفهم ويضرهم ويهلكهم. فمن القائل يقول: لا بأس، ينادين ما نسمع، ممكن يقال هذا؟ فلهذا قلنا: يتعين على المؤمن والمؤمن أن يسمع نداءات ربه، فمن كان يحسن القراءة فليقرأ، ومن كان لا يحسنها يقول لمن يحسن: يا بني إن كان دونه، يا أخي إن كان مثله، يا أبتاه إن كان أكبر منه، أسمعني نداءات ربي، آتيك كل يوم تسمعني نداء في أوقات فراغك وعدم عملك. هذا والله لو كنا صاعدين لم تثل المؤمنون هذا واستمنا في طريقه، لكن وقلنا وما نزال نقول: اجعلوا هذه النداءات في الفنادق عند كل سرير ينزله نازل هذه النداء. يا شيخ ما هذا؟ النصارى يضعون الإنجيل الباطل الخرافات الضلالات لا يوجد فيه 10% من كلام الله، ومع هذا يضعونه في الفنادق الراقية في الشارقون، عرفتم؟ ونحن نعجب من هذا الكلام، إيش هذه الخيالات التي يقول في هذا الشيخ؟ خرف، عرفتم؟ والله لو كنا راقينا لهذا امتثل من أيام ووضع هذا الكتاب الفنادق، لكن حل بنا ما حل، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي وإن وجه ابتداء إلى المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم وجه ابتداء إلى من؟ إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ليذكرهم بنعمة عظمى ليشكروا الله تعالى عليها بذكره وشكره، وذلك بطاعته عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر في المنشط والمكره. ابتداء سلمنا أن هذا النداء نزل في أصحاب رسول الله كذا ولا لا؟ لكن هذا لا يمنع أن يتناول كل مؤمن على مدى الحياة، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن وعائشة، ويدخل السامعون ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. كل مؤمن دخل في هذا النداء، ومن قال لا إذن يضع بنيط على رأسي وصلي في عنقي ما ينادى أبدا، ما أنت بمن تنادى، المنادى مؤمن صادق الإيمان. قال إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأمر آخر وهو أن نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما دبر لهم للقضاء عليهم هي نعمة الله تعالى على كل مؤمن ومؤمنة في هذه الحياة. لما إذ لو هلكوا في حرب الأحزاب ما بلغنا إسلام ولا عارنا الله، لو تمت المؤامرة ونجحوا قتلوا الرسول وأصحابه بقي إسلام نصبح نحن الآن مسلمين، والله ما كان إما مشركون وإما نصارى. إذن هذه النعمة لنا، فالله يذكرنا بهذه النعمة كما يذكر من يأتي بعدنا من المؤمنين والمؤمنات، يذكرهم لماذا؟ ليغنوا، ليرقصوا، ليأكلوا البقلاوة، لما؟ ليذكروه عز وجل ويشكروه. وما ذكره وشكره إلا الآلات الرافعة إلى الملكوت الأعلى. قال إذ لو هلكوا في حرب الأحزاب ما بلغنا إسلام ولا عرفنا ربنا ولا ذكرناه ولا شكرناه، فالحمد لله على إنعامه وإفضاله حيث رد المتآمرين على رسول الله وأصحابه ردهم خائبين خاسرين، ونجى رسوله والمؤمنين. نقول وإلا امشي، نقول المؤامرة التي تمت علينا والمعروفة بحرب الخليج من حبكها وخاط خيوطها ودبرها اليهود والنصارى والمجوس، ومن مثل العروبة والعرب. لما؟ والله ما هي إلا إطفان الله حتى ما يبقى من يقول لا إله إلا الله. أين الشكر؟ ذكرتكم بها، والله لو تمت تلك المؤامرة كما أرادوا لمزقوا راية ليلة وبالوا عليها، لقد بالوا على المصاحف فضلا عن راية، ولا ما اجتمعنا هذه الليلة ولا كبرنا ولا هللنا ولا قرأنا كتاب الله. أين الشكر إذن؟ أين شكرنا؟ إعراضنا عن الصلاة، جرينا وراء السحرة، يبكي النساء: سحروني، سحروا زوجي. قلت لها: كيف؟ قالت: يوجد سحرة في المدينة، كيف هذا؟ السحر يقتل حيث بان سحره. قالت: والله لا ترى النساء ذيول أمام بيوت السحارة المدينة، المغاربة، الإثيوبيين، السودانيين، كذا كذا، كيف هذا؟ مدينة رسول الله يسحر فيها الرجل ومرأته، أين ذكر الله وأين شكر الله؟ هل أقبلنا في صدقنا على الله؟ هل تطهرنا وزكينا أنفسنا؟ أجيبوني. إذن أموات غير أحياء وما يشعرون، كيف نذكرهم؟ الله يقول: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وسيأتي تفصيل ذلك. فأي مأموم يدفع الله عنه مكروها يجب أن لا ينسى ذلك اليوم أبدا، يقوم يصلي يشكر الله عز وجل. ونحن كلما يدفع عنا بلاء نزداد عنادا ومكابرة وضلالا وبعدا، كأننا ننتظر ساعة النهاية. قال: وإليك بيان هذه الآيات الثلاث التي تضمن هذا النداء. قال: التي حوى هذا النداء الإله العظيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم بالله ربا وإلها وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وشرعا. هؤلاء هم مؤمنون وإلا لا؟ اذكروا نعمة الله عليكم المتمثلة في دفع أكبر خطر قد حاق بكم، وهو اجتماع جيوش عدة على غزوكم في عقر داركم، وهم جيوش قريش وأسد وغطفان وبني قريظة من اليهود. ألبهم وجمعهم عليكم وحزب أحزابهم حيي بن أخطب النبري اليهودي. من حيي بن أخطب هذا النبري من بني النضير؟ هذا أخو أم المؤمنين زينب، لا حفصة، لا صفية، صفية بنت حيي، هذه أم المؤمنين. أنا قلت هذه أم المؤمنين، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزو خيبر وانتصار على أهلها، فهذا أخوها حيي بن أخطب من كبار طغاة اليهود الناقمين. لما خابوا في غزو خيبر وانهزموا أخذ يحزب الأحزاب ويكسر الكتب، أتى مكة، ذهب إلى الشرق، ذهب إلى الغرب، وجمع الأحزاب وجاء بها لينتقم. واسمعوا، قال: المتمثل في دفع أكبر خطر قد حاق بكم، وهو اجتماع جيوش عدة على غزوكم في عقر داركم، وهم جيوش قريش وأسد وغطفان وبني قريظة من اليهود. ألبهم عليكم وحزب أحزابهم حيي بن أخطب النضري اليهودي يريد الانتقام منكم، إذ أجليتموه عن المدينة وأخرجتموه منها فالتحق مع رجاله بخيبر وتيماء ومن ثم بدأت المؤامرة. وقوله تعالى إذ جاءتكم جنود، هي جنود المتحزبين من المشركين من قريش وأسد وغطفان. وقوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، نرى الملائكة ما نرى، وذلك بعد حصار في سفح جبل سلع، الجبل وراءهم والخندق أمامهم مدة 25 يوما. أين سلع هذا؟ أخرج من المسجد تشاهد هذا جبل سلع. أين مكان الخندق؟ المساجد الخمسة التي تسمونها المساجد الخمسة، ثم الخندق. أين رسول الله والمؤمنون؟ ما بين الخندق وسلع في سفح الجبل، أيام شتاء وبرد ومجاعة. الحمد لله، لو نبتلى هذا الابتلاء كيف نكون؟ قال هلبهم عليكم حزب أحزابهم حييبا أخطب النذر اليهودي يريد الانتقام منكم إذ أجليتموه عن المدينة وأخرجتموه منها فالتحقوا بخيبة وتيماء. وقوله تعالى إذ جاءتكم جنود، هي جنود المتحزبين من المشركين من قريش وأسد وغطفان. وقوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وذلك بعد حصار في سفح جبل سلع، الجبل وراءهم والخندق أمامهم مدة 25 يوما. أرسل الله تعالى عليهم ريح الصبا. قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الدبور ريح الغربية والصبا ريح الشرقية. قال ففعلت بهم تلك الريح العجب حيث أطفأت نيران وقودهم وطبخ طعامهم وأكفأت قدور طعامهم واقتلعت خيامهم. الخيمة ترفع الريح وتسقط وتقتلع أوتادها حتى اضطروا إلى الرحيل والهرب، ما في حيل أبدا. قال وأرسل تعالى عليهم جنودا من الملائكة فأصابتهم بالفزع والرعب، ألقت في قلوبهم الرعب والفزع، الأمر الذي أفقدهم كل رشدهم وصوابهم، فرجعوا يجرون أذيال الخيب المهيرة. والحمد لله، من فعل هذا؟ من جاء بأمريكا وبريطانيا وفرنسا؟ السحرة الله. وأكثر السامعين الآن يتعلمون. والله لو تحزبتم وجمعتم ما تستطيعوا أن تحركوا ولا كتيبة من الغرب أبدا، ولن تأتي. ولا قال خلي بعضهم يأكل بعض نستريح من هؤلاء المسلمين، ولكن الله هو الذي فعل. قولوا الحمد لله. قال وقوله تعالى وكان الله بما تعملون بصيرا، أي خبيرا عليما، أي بكل أعمالكم أيها المؤمنون. وذلك كحفر الخندق والمشادات والمناورات التي كانت بينكم وبين عدوكم، حصلت مشادة وإلا مناورة 25 يوم والخندق بينهم. وما قاله المنافقون في تلك الساعات وفاهوا به ونطقوا من أسوأ الأقوال وأقبحها، قال كل ذلك لم يغب عن الله تعالى منه شيء. وسيجزي به المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة. هذا معنى وكان الله بما تعملون بصيرا، مطلع على أحوالكم وأعمالكم وأقوالكم ونياتكم أيضا وما تحوي صدوركم. وقوله تعالى في الآية الثانية من آيات هذا النداء: إذ جاءوكم من فوقكم، ما هو من السماء، الفوق من الشرق والجنوب غرب، قال إذ جاءوكم من فوقكم أي من الشرق، وهم غطفان وأسد بقيادة عيينة بن حصن، تبهتم، وقولوا ومن أسفل منكم وهم قريش وكنانة أي من الجنوب الغربي. وهذا تحديد لساحة المعركة، وسبحان الله العلي الخبير، تحديد لساحة المعركة، فسبحان الله العليم الخبير. وقوله تعالى: وإذ زاغت الأبصار، زاغت زيغان الميلان، وإذ زاغت الأبصار أي مالت عن كل شيء، فلم تبق تنظر إلا إلى قوات العدو الغازية. هذا شأن القائد، ما يلتفت يمين وشمال، لما مات يهاجم العدو، لا تنظر إلا إلى القوات الغازية، وذلك من شدة الخوف. وقوله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر، جمع حجر، هذه القلب يصل إليها، القلب كالعقاب، الرئتان كجناح العقاب، وإلا لما يخاف الموت بالخوف ترتفع رئته والقلب فيها يصل إلى هنا. من يصور هذا التصوير؟ خالق القلوب والرئة. وبلغت القلوب الحناجر أي ارتفعت بارتفاع الرئتين، فبلغت منتهى الحلقوم، وذلك من شدة الفزع والخوف. قد يكون هذا من بعض المؤمنين لا من كلهم، عرفتم هذه اللطيفة، قد يكون هذا من بعض المؤمنين، وبعضهم ما خافوا ثبتوا، ولكن كان رسول من يأتيني الليل بخبر القوم أضمن له على الله الجنة، ما استطاع أحد، الجوع والبرد والخوف، من يأتيني بخبر القوم، من أبعثه عينا لي يكتشف القضية، ما استطاع، من هو الذي فاز بها؟ قل حذيفة، حذيفة. قال قم حذيفة، لما تعينت، إذا عين إمام المسلمين شخصا أرشاد وجبت، أما الأمر العام إذن قال ذهبت وعدت والعاطية حتى وصلت ودخلت بين رجلي الرسول وثوبي وهو يصلي والبرد ينفضني، لا إله إلا الله، ذهب زال كل برد خوف وتحول إلى عرف وحرف حتى أدى المأمور يوعاد، لما وصل برد كالآخرين، يدخل تحت الرسول وهو يصلي حتى يدفع. أرأيتم لو كنا هناك ماذا نفعل؟ الحمد لله الذي حافظنا اليوم يحفظنا أمس ويحفظنا غدا إن شاء، وهو الرحمن الرحيم. قال: أي ارتفعت بارتفاع الرئتين فبلغت منتهى الحلقوم، وذلك من شدة الفزع والخوف. قد يكون هذا من بعض المؤمنين لا من كلهم، وهو كذلك. وقوله تعالى: وتظنون بالله الظنون المتنوعة المختلفة، ممكن نهلك، ممكن كذا، ممكن يقع كذا كذا، حالة الخائف، وتظنون بالله ظنونا أي المقتربة من نصر وهزيمة وسلامة وعطب. وهذا منه تعالى تصوير للحال التي كانت أبدع تصوير، ما يقوى عليه إلا هو. هذا تصوير بالمغابن بالفونوغراف، هذا تصوير خالد بالكلمات الطيبة. هيا نبطل التصوير. ايوه اذا بطلنا التصوير عاشت الأمة البشرية قرونا. الجواز انا رأيت جواز عمي ما في صورة، بس مكتوب طوله كذا، عيناه كذا، انفه كذا، يكفي. والصورة ما يزورونها، والله يزورونها تمام، اما المكتوب ما يزور مثلا. فهذا التصوير الالهي لهذه الحادثة تعجز عنه آلات التصوير. قال وتظنون بالله ظنون أي المختلفة من نصر وهزيمة وسلامة وعطب. وهذا منه تعالى تصوير للحال أبدع تصوير، إذ حالهم كانت هكذا حرفيا. فسبحان العليم الخبير. وقوله تعالى في الآية الثالثة من هذا النداء هنالك ابتلي المؤمنون، أي ثم اختبرهم ربهم عز وجل ليرى الثابت على إيمانه الذي لا تزعزعه الشدائد ولا تحيله الفتن، ويرى المهزوز المهزوم المهزوز الإيمان السريع الانهزام والتحول، وذلك لضعف عقيدته وقلة عزمه وصبره. هذا امتحان ولا لا؟ تخرج رجال بشهادات إلهية، وهبط آخرون إلى مستوى البهائمية من المنافقين وضعافة الإيمان. أي ثم اختبرهم، ثم اختبرهم ربهم عز وجل ليرى الثابت على إيمانه الذي لا تزعزعه الشدائد ولا تحيله الفتن، وذلك لضعف عقيدته وقلة عزمه وصبره. وقوله تعالى وزلزلوا زلزالا شديدا، أي أزعجوا وحركوا حراكا شديدا لعوامل منها قوة العدو، جيوش أحزاب من كل جانب، كم هما في المدينة، وانحصروا في جبل سلع، وتركوا الأطفال والنساء هنا في المدينة. قال وذلك أولا لعوامل منها قوة العدو وكثرة جنوده وضعف المؤمنين وقلة عددهم، وعامل المجاعة والحصار والبرد الشديد، وما أظهره المنافقون من تخاذل، هذا زعزع الصف أعلنوا عن تخاذلهم، وما كشفت عنه الحال من نقل بني قريظة عهدهم وانضمامهم إلى الأحزاب. بني قريظة كانوا في وراء مسجد قباء، كانوا على معاهدة أنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم يدخل عليهم حيي ويفتنهم، وأعلنوا عن نقض المعاهدة وانضموا إلى أبي سفيان، ولكن الله أطعمهم ما يستحقون، ما إن انكشف الكرب وانهزم العدو وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مسجد إلى بيته قاله جبريل أوضعت السلاح ونحن ما وضعنا السلاح، نادي بالمؤمنين أن إلى بني قريظة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وخرجت خير الله منهم من صلى في الطريق من قال لا لا نصلي إلا حول العدو والكل معذور، وحاصرتهم خير الله وانهزموا وهبطوا على حكم رسول الله، وهو أن يقتل مقاتلتهم ويسجد أيديهم النسام. هناك في طرف المسجد مقبرتهم الآن في داخل المسجد 700 تقريبا. هذا جزاء من خان وإلا لا، وأخلف الوعد ونكثه، هذا جزاء. قال هذا: ولنعلم أن التذكير بالنعم وبما يجب من شكر للمنعم على إنعامه مما ينبغي ألا ينساه المؤمن. أنا قلت قبيل الآن من حدث له حادث ونجاه الله يجب ما ينسى تلك النعمة، دائما يذكرها، ما يذكرها بقلبه إلا وقال بلسانه الحمد لله. أما أن تأتي النعم وتمر كل عام نحتاج إلى نبوة جديدة ورسول: يا بني الإسلام اذكروا نعمة الله عليكم حتى نذكر، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم حتى يذكروا. نحن عندنا رسل وهم خطباء المساجد يوم الجمعة، فليذكرنا بالنعم لنذكر الله ونشكره. قال هذا: ولنعلم أن التذكير بالنعم وبما يجب من شكر للمنعم على إنعامه مما ينبغي ألا ينساه المؤمن، إذ الذي لا يذكر النعمة لا يشكرها. الذي لا يذكر النعمة يشكرها مستحيل، لما يذكرها بقلبه ولسانه يشكر الحمد لله، أما ماذا ما يذكر ما يشكر. ولنعلم أن نعم الله تعالى على عباده لا تحصى أي عدا، إذ كل ما أوتيه العبد من صحة بدن وسلامة عقل وسلامة معتقد وصحة الدين وأمن، كل هذه النعم تتطلب الشكر من العبد. نعم. ومما يساعد على الشكر ذكر النعمة ومعرفة المنعم، مما يعين ويساعد على الشكر ذكر النعمة ومعرفة المنعم من هو؟ إنه الله عز وجل. قال: ومن باب شكر الله تعالى على نعمه أن يذكر العبد الله تعالى بقلبه ولسانه ويصف النعم فيما من أجله وهبه الله تعالى وهبها الله تعالى للعبد. ومن شكر النعم: ومن شكر النعم زاده الله منها وأفضل وأكثر، واقرأوا: ولئن شكرتم لأزيدنكم. سبق أن علمنا وأصبحنا عالمين أن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: لساني وقلبي والضمير المحجبة. إذن شكر النعمة أولا لاعتراف بالقلب أن الله أنعم عليك، ثم تترجم ذلك الاعتراف بلسانك فتقول الحمد لله، ثم تصرف تلك النعمة فيما من أجله أنعم الله تعالى بها عليك. هيا نحلل نعمة العقل يا أبا جميل، كيف تشكر الله بها عليها؟ أن تفكر بعقلك فيما ينفعك ويضرك، أن تفكر بعقلك في أصل وجودك ووجود الكون لتعرف أنه لا إله إلا الله وتعبد الله، لأن تستخدم العقل في الحيل والمكر وكيف تحصل على أموال الناس أو كيف تعمل بهم وتعمل. أما الذين يخدرون عقولهم بالمخدرات هؤلاء كفروا نعمة الله، أزالوها عبثوا بها. والذي وهبك سمعك تستخدمه فيما يكره، تسمع أصوات العواهر، يجوز هذا؟ عاهرة تغني وأنت تسمع يجوز؟ والله ما أجازه الله، عصيت الله وفسقت عن أمري، ما أعطاك أبدا سمعك لتسمع من يسب ويشمه أو يكفر به أو يحاربه. أين الشكر؟ أعطاك سمعك، اسمع الهدى، اسمع الكلمة الطيب، اسمع العلوم والمعارف، اسمع اسمع ما ينفع لا ما يضر، ما أذن الله لك أن تسمعه. نعمة البصر، العينين بصر وإلا لا؟ هل تستخدمها ضد الله؟ يا ماذا قل للمؤمنين يغضوا من أبصار وأنت تفتح بصر، مرت بين يديك مرأة مؤمنة غافلة وأنت تسافرها، فأنا شكر الله. نعمة اللسان نعمة جليلة وإلا لا؟ تستخدمها ضد الله، تسب المؤمنين والمؤمنات وتغتابهم وتعارض بهم وتأكل لحومهم أو تكذب عليهم وتقول الباطل، هذه نعمة اللسان. نعمة المال الريالات، لما أعطاك الله هذا الريال؟ لتنفقه على نفسك لتتمكن من ذكر الله وعبادته. فالذي ينفق درهم واحد في معصية الله ما شكر الله على نعمة المال، فلا تنفقن ريالا واحدا فيما يغضب الله. يا شيخ، والدخان والشيشة والحشيشة، الله أذن بذلك؟ لا والله، لا والله، حرم الخبائث. فالذين ينفقون ريالات في هذه المحرمات والله ما شكروا، ما شكروا الله. عرفتم الذكر والشكر؟ وإذ تأذن ربكم، أعلن، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لأسلبن ما أعطيناكم إن عذاب الله شديد. هل رأيتم هذا في واقع الحياة؟ صور لا تمحي. كم وكم من منعم عليه سلب النعمة لأنه ما شكرها. ولذا قال: ومن شكر النعم زاده الله منها وأفضل منها وأكثر منها، لقوله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم لك الحمد ولك الشكر، فزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري،
وذلك اليوم الثلاثاء الموافق الثامن ليلة التاسع من شهر ذي القعدة لعام 1400.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء 61، وهو من سورة الأحزاب المدنية. ومضمون هذا النداء أو ما يحمله من هدى هو الأمر بذكر الله وتسبيحه عز وجل بكرة وعشية، وبيان ثواب ذلك من الله عز وجل. والآيات هي 41 42 43 44 من سورة الأحزاب. أعيد القول، إن هذه النداءات 90 قد احتوت قد اشتملت قد تضمنت كل ما يحتاجه المؤمن في هذه الحياة، إذ كانت في العقيدة، في العبادات، في بيان الحلال والحرام، في الآداب، في الأخلاق، في الحرب، في السلم، في المعاهدات على اختلافها، في كل شيء تحتاج أمة الإسلام. هذا أولا. وثانيا أقول، هل من اللائق، هل من الأدب، هل من المروءة، هل من الإيمان أن ينادينا سيدنا مولانا ربنا ولا نصغي ونسمع ما ينادينا من أجله؟ دلوني على المخرج. أيناديك مولاك سيدك مالك أمرك ويناديك والله من أجل إسعادك، من أجل إكمالك، من أجل تطهيرك، من أجل رقيك، يناديك ولا تصغي ولا تسمع، ثم يناديك فيأمرك فلا تفعل، ينهاك فلا تترك، يبشرك فلا تفرح، ينذرك فلا تخف. إذن أصبحنا أمواتا غير أحياء، وما نشعر. نعم، ما علمونا فيما مضى أن هناك نداءات لله يوجهها طول الحياة إلى عباده المؤمنين والمؤمنات، والآن وقد جمعها الله لنا في كتاب، وأصبح في إمكان كل مؤمن أن يضع هذا الكتاب عند وسادته قبل أن ينام، يسمع نداء من نداءات الرحمن، ثم يعزم على أن يطيع مولاه فيما أمر به أو فيما نهاه عنه. وهكذا فلا يمضي زمن على المؤمنين والمؤمنات إلا وقد علموا، عافوا، استقاموا، كملوا، أصبحوا أولياء لله.
وتدري النتائج. لم يبقى بين المؤمنين والمؤمنات ما يسوءهم أو يضرهم أو يؤلمهم أو يقلقهم، ينتهي كل باطل، ينتهي كل شر، يختفي كل فساد، فلم تبق نميمة ولا غيبة ولا ظلم ولا شر ولا اعتداء ولا إذ لا سبيل إلى تطهير البشر إلا أن يمتثلوا أمر الله ويسلكوا مسلك المؤمنين فيكمل ويسعدوا. لما ما نقبل على الله؟ ها نحن مع هذا النداء ونتغنى به ساعة ثم نستمع لنفهم مراد الله منه، ما من أجله نادانا بعنوان الإيمان؟ فهيا نتغنى. والرسول يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هو الذي يصلي عليكم وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.